فضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا، وتقبل منا ما مضى من رمضان، وأعنا على الصيام والقيام إيمانا واحتسابا فيما بقي من رمضان. بلغنا ليلة القدر واجعلنا من المقبولين. فقهنا في ديننا واجعلنا من عبادك الراشدين. برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام، مرحبا بكم وحلقة جديدة من حلقات تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم من خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم، ومع اللقاء 43 بعد 200 في بدايته. أحييكم تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. في اللقاء الماضي فرغنا من الآية 45 بعد 100 من سورة البقرة. في هذا اللقاء مع الآية 46 بعد 100 من سورة البقرة، وهي قول الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. قبل أن نشرع في بيانها نذكر الفوائد التي ذكرها المصنفون للمختصر على الآيات السابقة كعادتهم. بعد بعض الآيات يذكرون جملة من الفوائد. قالوا: من فوائد الآيات الماضية أن الاعتراض على أحكام الله وشرعه والتغافل عن مقاصدها دليل على السفة وقلة العقل. وهذه فائدة مهمة تبين لنا صفات السفهاء. فقليل العقل السفيه الذي لا يحسن التصرف ولا يحسن الفهم، يعترض دائما أبدا على الحق الجلي الواضح البين. وهذه الفائدة تحذير من الاعتراض على الحق. إن كنت لا تفهم بعض الحق فطبق القاعدة: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن إياك أن تعترض لمجرد أنك لم تفهم بعض ما يذكر أو يتلى في كتاب ربك أو في سنة نبيك، لأن السفه يؤدي للاعتراض، يؤدي للاعتراض. ولذلك جل من يحاربون الإسلام ويعترضون على أحكامه هم من السفهاء، وإن تزيوا بزي العلماء. أيضا من الفوائد فضل هذه الأمة وشرفها، حيث أثنى عليها الله ووصفها بالوسطية بين سائر الأمم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. هذا ثناء ومدح من الله تعالى لهذه الأمة. فعلى المسلم أن يعتز بإسلامه وبإيمانه. فالإسلام هو دين الوسطية، أي الحسنة بين السيئتين، فلا إفراط ولا تفريط، ولكنه الدليل والاعتدال. أيضا من الفوائد التحذير من متابعة أهل الكتاب في أهوائهم، لأنهم أعرضوا عن الحق بعد معرفته، وهذا أخطر شيء، أن تعرض عن الحق بعد التعرف عليه. الجاهل قد يعذر، الذي لا علم له قد يعذر، إنما أن تعرف الحق بدليله ثم تعرض فهذا يسمى العناد، وهذه صفة من صفات أهل الكتاب، فالحذر من متابعتهم. كذلك من الفوائد التي ذكرها المصنفون جواز نسخ الأحكام الشرعية في الإسلام زمن نزول الوحي، حيث نسخ التوجه إلى بيت المقدس وصار إلى المسجد الحرام، وهذا ما يسمى في علوم القرآن الناسخ والمنسوخ. وللأسف في واقعنا المعاصر كثير من السفهاء الذين يسمون أنفسهم بالمفكرين الإسلاميين ينكرون قضية الناسخ والمنسوخ رغم النصوص في الكتاب وفي السنة وإجماع السلف، نسأل الله السلام. وهذا من باب الحرب على الإسلام، فإن أعداء الإسلام كثر، وقد تربى على موائدهم الكثير من أبناء هذه الأمة ممن لهم شهوة الشهرة وشهوة المال وشهوة المنصب، فمن أجل عرض من الدنيا قليل يبيع دينه. وهذا ما أخبر به النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، قال: ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا من أجل عرض زائل، حفن من الأموال أو منصب زائل، يبيع الدين ويمشي في ركاب الكافرين والعلمانيين الذين يهدمون ثوابت الدين ليل نهار. فتجد بعضهم يهدمون تراث المسلمين، بل العجيب أنك تجد جاهل جهول معاند مكابر الآن ينتشر عبر القنوات الفضائية في مصر على سبيل المثال، وهو تلميذ للهالك شحرور. فهذا الجهول يبدأ يتكلم عن التراث الإسلامي الموروث من فقهاء الأمة وعلمائها كالأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، كذلك أهل الحديث والأثر من أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد كالإمام البخاري ومسلم والترمذي والنسائي أبي داود وابن ماجة وأحمد صاحب المسند والحاكم صاحب المستدرك وعبد الرزاق صاحب المصنف. هذه كلها تراث المسلمين، العلم الذي جاءنا بالإسناد. فإذا بهذا الجهول صاحب الغرض والعرض المفتون يقول إن التراث الإسلامي هو فهم الموتى، فهم الموتى، وكأنه يصب الموت، اللي مات خلاص ما ناخدش عنه شيء. والعجيب أنهم يعظمون شكسبير، يعظمون فرويد، يعظمون ديكارت وغير هؤلاء من المستشرقين والملحدين، ويتشدقون بفلسفتهم وأقوالهم. ما قال هذا الجهول إنه أيضا فهم الموت، مهماته أيضا، لكن الهدف هو الإسلام. القوم دائما أبدا عدوهم ينصب على الإسلام والمسلمين، لكن يستحيل أن يناقش مثلا أي مخالفة عند أهل الكتاب أبدا، رغم أن كتب القوم محرفة ومبدلة ومغيرة وفيها من الشر ما فيه، لكنهم أعداء للإسلام. هؤلاء مأجورون من أجل الطعن في الإسلام، ويبدأ يتشدق ويقول لك ما فيش حاجة اسمها شريعة، ما فيش حاجة اسمها أركان إسلام خمسة. أمر غريب سبحان الله، يقولون كلاما يضحك منه العقلاء، وهذا السفه بل هو عين السفه. فهؤلاء المرضى القلوب يؤجروا من أجل هدم الثوابت ليل ونهار، رغم بيان الحق ووضوح. والعجيب سبحان الله أن عوام الناس وبسطاء الناس يضحكون من كلامه وكأنهم يقولون النكات. سبحان الله، يبعث لي بعض الإخوة البسطاء يقول لي شفت المخرف فلان ماذا يقول، ويضحك وكأنها نكتة. يقول لي عم الشيخ تصدق عمة كبيرة في مصر بيقول ممكن الله يوم القيامة يلغي النار، فقعد تضحك وقعد نضحك، وراجل بسيط نضحك واللي يلغي النار يلغي النار يا سيدي. سبحان الله، يعني تخيل السفة والعتة وضيق الفهم، ورغم انه عنده منزلة علمية كبيرة وكان مفتيا سابقا، يعني حاجة غريبة جدا. سبحان الله، القرآن وعد ووعيد، وده ببساطة جدا جدا يقول لك عادي ممكن يوم القيامة يلغي النار، يعني عادي أبو لهب يدخل الجنة، عادي أبو جهل يدخل الجنة، عادي جدا فرعون يدخل الجنة، وإبليس ما فيش نار بقى. يبقى تلاقي إبليس اللي هلك بني آدم ده خلال الفترة العمرية في الحياة الدنيا يبقى معاك في الجنة عادي جدا. سبحان الله، يعني الناس دي مش عارف لهم عقول. طيب عندما تكلموا بهذا الكلام كانوا في وعيهم أم أنهم كانوا في سكرة من سكرات العمى؟ نسأل الله السلامة. فسبحان الله، الحق واضح جلي، ورغم هذا تجد أمثال هؤلاء ليل نهار يشغبون على ثوابت الدين. وآخر بعمة برضو كبيرة كده في مصر عندنا سبحان الله، يسألوه فرعون في الجنة ولا في النار؟ يا جماعة فرعون إيه؟ جنة إيه فرعون؟ سبحان الله، يقول لهم ده أمر غيب لا أعلم، ده غيب ربنا اللي يعلم. يا يعني فرعون أنت مش عارف في الجنة ولا في النار؟ إما إيه الآيات الواردة في القرآن دي؟ سبحان الله، لما القرآن يتكلم عن فرعون وملئه وقومه يقول لك النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد. يقول لك ما قال فرعون، ما قالش فرعون. يا سبحان الله، إيه الجمال ده؟ يعني الجند بتاعه اللي كانوا بيسمعوا كلامه في الظلم والجور يدخلوا النار، وهو لا، اللي كان بيأمرهم هو اللي كان بيقول أنا ربكم الأعلى مش هيدخل، يقول لك ده أمر غيب. غيب يا رب سلم. يعني تقعد تضحك على هؤلاء، يعني الراجل ده ايه ده؟ يعني ده في عقل ده بيفكر ولا؟ طب ده قرأ القرآن اصلا ولا هي عمة كده وخلاص؟ مصيبة كبيرة جدا. فانت تقعد تتعجب. واخ تاني بعت لي يقول لي عم الشيخ تخيل احد العمائم عامل برنامج كده اسمه نور الدين ومش عارف اسمه ايه، بيقعد مع الشباب في المسجد كده والبنات اللي غير محجبات، واحد سأله قال له انا مغني راب وانا بقى بعمل موسيقى الراب وبغني وبكسب المال بتاعي من الراب، فايه حكم المال ده؟ اصل قالوا لي حرام. قال له حلال يا راجل. وكده على طول كده يا رجل، يا رجل يعني انتبه، انت خلاص اشرفت على الموت وكبرت في السن. فنقعد نضحك. فسبحان الله، هكذا يعني زي ما النبي قال يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، نسأل الله السلام. يضلون الشباب ويضلون الأمة ليل نهار، حرب وهدم للثوابت وهدم للعقائد، نسأل الله السلام. بل ويتهمون أصحاب الحق بأنهم النابتة النصوصية الحشوية الجهلة اللي مفهموش، اللي بيجسموا صفات رب. التقسيم إيه يا مجرم أنت وهو؟ ما قال أحد قط من علماء السنة بالتقسيم، ولا بالتشبيه، ده أهل السنة أروع الناس وأعلم الناس، يقول لك كده في الأسماء والصفات: نصف ربنا بما وصف ربنا به ذاته في كتابه، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته بلا تحريف وبلا تعطيل وبلا تمثيل وبلا تكييف. ونقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، خلاص لا زيادة ولا نقصان. ما قلناش اليد يعني القدرة والقرم، انتوا اللي زودتهم. طب انت جبت منين؟ هل قال لك ربك ان معنى اليد الواردة في الصفات معناها القرم، معناها الثواب، معناها القدرة؟ لو قال اول من نقول نعم. ما قال، قال: يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي. المشكلة في عقولهم، هو اعتقد ان اليد زي ايدي انا، فخاف فحب يهرب فراح معطل الصف. يا غبي، الله خالق وانا مخلوق، والله قال عن ذاته: ليس كمثلي شيء، خلاص انت له يد كما اخبر، كيف؟ الله اعلم، الله اعلم. لا بنشبه ولا بنكيف ولا بنقسم. صفات الرب تليق بكماله وتليق بجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، خلاص. هو الذي وصف ذاته، كيف يصف ذاته وانا اعطل السواء؟ اقول له لا، حاجه غريبه جدا، سبحان الله. مش انا قلت لكم زمان ان صفه العلو، فرعون اللي كان بيقول انا ربكم الاعلى، فهم من الكلام موسى ان الله في السماء قولا واحدا. هو لا يؤمن بهذه العقيده فرعون على فكره، يقول انا ربكم الاعلى، لا يؤمن بعلو الله. ولكن لما قال لهامان: ابني لي صرحا لعلي اطلع الى الاسباب، اسباب السماء، فاطلع الى اله موسى. يعني موسى قال له ايه؟ ان ربي فين؟ في السماء. هو لا يؤمن بذلك فرعون، وإن لأظنه إيه؟ كاذبا. هو عارف إن هو بيكذب الكلام ده، لكن معنى أنه بيقول ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، يبقى موسى قال له إن ربي فين؟ في السماء. وهذا نص القرآن: أأمنتم من في السماء. فالقوم لجهلهم وسفههم وعنادهم للحق يلوون أعناق النصوص ويعطلون الصفات. قال يعني احنا مش مجسمة. ومين قال لك ان العلو يعني التجسيم؟ يا جاهل يا جهول، الله خالق ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقس على هذا الكثير، يعني احنا في زمن القابض على الدين كالقابض على الجمر، فاحنا محتاجين ندرس العقيدة دراسة وافية، محتاجين نعلم ولادنا العقيدة والصبر عليهم، لأن في زمن يعني القبورية انتشرت والشركيات انتشرت وهدم العقائد بتنتشر، فلازم نحرص على ولادنا ونربيهم على المعتقد الصحيح، ونعرفهم على ربهم بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى قبل أن يفتنوا في دينهم بسبب الآلة الإعلامية المدمرة هذه في بلاد المسلمين. وللأسف يترأسها عمائم وينتسبون لبعض المراكز العلمية زعموا، ودي المصيبة الخطيرة، وتفتح لهم جميع الأبواب ليل نهار، توجيه ليل نهار، وأموال بتنفق. وصدق الله إذ يقول: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. ودي سنة ربنا، لكن أنا لازم أبذل، لازم أهتم بالتربية والتعليم، أعلم ولادي، أعلم أهل بيتي، أنا أتعلم، لأن العملية خطيرة جدا جدا. فهم عشان يشوهوا الحق يبدأوا يشوهوا أهل الحق بالكذب عليهم والتدليس ليل نهار يا إخوة، يدلسون. زي حتى في الأمور الفقهية الخلافية يحاولوا دائما أبدا يطعنوا في أهل الحق، زي مثلا زكاة الفطر، هذه مسألة فقهية، مسألة فقهية لا تستدعي هذا النزاع المقصود المتعمد، لكن القوم يكذبون على الأئمة، دي مصيبتهم. يعني السلف الصالح قديما
ما كذب أحد على أحد، بل حتى أهل البدع في أزمنة السلف ما كانوا يكذبون على السلف، إن كان لهم رأي يخالف خلاص ده رأيهم لا يكذبون، إنما المعاصر الآن من أهل البدع يكذب على السلف، فيكذبون مثلا ويتهمون، يقول لك البخاري يقول بالإخراج زكاة الفطر نقودا، ويجيب لك كده فعلا جملة ووافق البخاري قول أبي حنيفة في جواز إخراج القيمة، والكلام صحيح عند البخاري، بس فين؟ في باب اسمه زكاة العرض مش زكاة الفطر. العرض يعني ايه؟ يعني كل زكاة غير النقود. يعني ايه؟ عارف التجارة؟ في تجارات واحد بيبيع ثياب بيبيع كذا، فيقول له يجوز ان تخرجها نقودا، مش اخرج ثياب مثلا، فليه؟ دي اسمها زكاة عرض، عرض مش زكاة فطر. فهو يجيب لك كلمة قال بها البخاري موافقة لأبي حنيفة في باب من أبواب الزكوات غير زكاة الفطر، ويدلس عليك يقول لك البخاري قال. يا أخي لا، لماذا الكذب؟ هتيجي بعد الباب ده على طول يروح كده كتب لك كده البخاري معنون بابا في صحيح يقول لك باب زكاة الفطر صاعا من طعام، واحنا عارفين كلنا ان فقه البخاري يؤخذ من تراجمه يعني عناوين الأبواب، فهو يدلس ازاي عشان عارف هو بيكلم العوام مش بيكلم العلماء، لان عارف العلماء يكشفونه، فبيكلم البسطاء والعوام، فيجيب لك صحيح البخاري ويقول لك واهو، وما جابش الايه عنوان الباب اللي بيتكلم فيه عن العرض، عرض الزكاه اللي هو غير النقود، وده اجماع فعلا اجاز العلماء في زكاه العروض التجاره وغيرها ان تخرج ايش بالنقود، مش من السلعه اللي عندك، الا اذا ما عندكش سيوله مطلقا، فقالوا شوف قيمه الزكاه خرجها مما تبيع الى اخره، فيروح جايب لك قول البخاري في باب غير الباب ويدلس ويكذب. نقول يا قوم اتقوا الله. وكمان يكذبون على ابن تيمية، وايضا ابن تيمية ما اتكلمش ايضا في باب زكاة الفطر عن القيمة ابدا، ولكن في باب اخر في نفس الباب اللي اتكلم فيه الامام البخاري، فيبدأ يكذب ويدلس عشان يوصل الناس لمرحلة ان النقود هي الاصل مش الصاع من طعام. طب ليه بتكذب؟ لماذا الكذب على الأئمة؟ هل هذه أمانة علمية؟ العالم عنده أمانة علمية، لما تسرد قولا بين مناطه، ما تدلس على الناس وتكذب على الناس لتنتصر لما تميل له، مصيبة كبيرة جدا جدا، نسأل الله السلام. وقس على ده الكثير بقى، وده الخطورة يا إخوة في الزمن اللي بنعيشه، يعني أخطر شيء في زماننا الوسائل التكنولوجية التي دخلت كل بيت دي، الانترنت وغيره والفضائيات والقنوات، بأصبحت الفتن كقطر السماء، فليل نهار بتسمع تشويش، ليل نهار هدم للثوابت، ليل نهار هدم للعقائد، وأهل الحق مضيق عليهم لا يصل صوتهم للناس، ودي مشكلة يا راجل. ده برنامج بسيط في واحد ملتحي شكله سنة السنة، البرنامج انتشر في رمضان بعنوان التوأم، الرجل اسلوبه طيب وجميل ووعز جميل، لكن عشان ملتحي وسمته على السنة كلهم قاموا عليه الكبورية ويطعنوا ويعملوا وغير مؤهل وده جاهل، لكن بقى مصطفى حسن ليه النهاردة بيهدم في الثوابت؟ محدش قال ده مؤهلاته ايه العلمية عشان يتكلم في الدين، ولا جابر بغدادي الكبوري الضال محدش قال ايه مؤهلاته العلمية عشان يتكلم، بل بيجيبوه في دولة التلاوة ويصدروا للناس الكبور اللي بيدعوا للشرك والكفر، ده ما حد سأله عن المؤهلات العلمية. واحد تاني ممثل كان عامل برنامج اسمه قطايف العام اللي فات بيتكلم عن الدين، هو ممثل كرموه في وزارة الأوقاف ما قالوش ايه مؤهله عشان يتكلم في الدين، وقص على ده كتير، انما تيجي على اي حاجة فيها ريحة السنة يقوموا يفزعوا، مشكلة. طيب الرجل اذا كان كما تقولون له بعض الاخطاء، طب الاخطاء تعالج بالطعن ولا بالنصح والتقويم؟ طب خلي بالك من كذا، طيب تجنب باب الفتوى في الامور الخلافية مثلا، النصح وارد ومطلوب، انما لا، القوم يريدين لا يريدون للتصدر الا من كان كبوريا مبتدعا ضالا، ده اللي يتصدر ويتلمع، زي دولة القرآن، يجيب لك واحد مؤلف موسيقى عشان يحكم على القراء، وأفسدوا الأطفال يا عيني حملة القرآن، بدل ما يكونوا من أهل القرآن دلوقتي تواشيح ويقولوا قصائد ويتميلوا ويتلقصون، بكرة يودوهم عند القبور. هي هكذا، نسأل الله السلام. ويفتنوا الأطفال الصغار، نجمة دولة التلاوة، نجمة إيه؟ النجوم دول بتوع كرة قدم وبتوع طرب ورقص، ده راجل من أهل القرآن وهم أهل الله وخاصته، يكون له توقير وتبجيل، مش كل شوية بقى الكاميرات ونجم دولة وياخدوه. إيه يا جماعة في إيه؟ هتفتنوا الولد، طفل صغير، اتقوا الله، دعوه مع القرآن، دعوا القرآن يربيه ويقومه. لا، لازم نفسد كل جميل. فنسأل الله السلامة. يبقى إذن يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. فيجي صاحبنا ينكر قضية الناسخ والمنسوب. طب احنا عايزين كده نبسط القضية شوي، يعني ناسخ ويعني منسوخ، وما دليل النسخ في القرآن؟ اقرأ في كتاب ربك، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أدي آية بتبين قضية الناسخ والمنسوخ. يمحو الله يعني يزيل ما يشاء من الأحكام، ويثبت ويثبت ما شاء، وعنده أم الكتاب. الآية دي بتقسم الأمر إلى قسمين، عندنا أم الكتاب وهو اللوح المحفوظ، هذا لا يدخله النسخ أبدا، لأن هذا كتبت فيه مقادير الأشياء إلى قيام الساعة وفرغ من الأمر، رفعت الأقلام وجفت الصحف. إنما الناسخ والمنسوخ هيدخل فين؟ في علم الملائكة اللي بنسميه القضاء المعلق على علم الملك، على علم إيش؟ الملك، مش في اللوح المحفوظ. أدي واحد. في القرآن أيضا في سورة البقرة، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، أهو دليل النسخ. يبقى القرآن أثبت قضية إيش؟ النسخ. طب إيه معنى النسخ في اللغة العربية؟ النسخ في اللغة العربية له معنى، يعني المعنى الأول الكتابة والنقل، الكتابة والنقل، يعني مثلا أقول لأسامة انسخ لي هذه الصفحة، يعني انسخها يعني اكتبها يا أسامة بقلمك، انقل الصفحة دي في ورقة وهتالي، ده نسخ. خلاص كده. حتى من ضمن أنواع الخطوط خط إيش؟ النسخ. في خط الرقعة وفي خط إيش؟ النسخ، يعني الكتابة. فالنسخ في اللغة يأتي بمعنى النقل والكتابة. طيب المعنى الثاني بمعنى النسخ يعني المحو والإزالة، المحو والإزالة، وهو المراد في قضية الناسخ والمنسوخ في القرآن. ما ننسخ من آية أي نقوم بإلغاء حكمها أو ننسيها، ننسيك الحكم خلاص ينسى، نأتي بخير منه اللي هو الناسخ بقى، يبقى دي منسوخة نتلغت، في ناسخ جاي للعمل به. طيب اذكر لنا مثال على الناسخ والمنسوخ. قضية الخمر وردت فيها قريب من 4 نصوص في قضية الخمر، من ذلك مثلا ومن لكلت سورة الأعنام لما اتكلمت عن النخيل والأعناب، قال تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، ومن ثمار الأنعام والنخيل، هات الآية أسامة اكتب كده تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، وجيب لنا الآية وقرأها من أول. فدي آية بتتكلم عن قضية استخراج الخمر من الأعناب ومن النخيل. قال تتخذون منه سكرا بفتح السين، لأن أبو عم اللي اسمه مصطفى الرج قال لك تتخذون منه سكرا، الله يكرمه، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. أحسنت. فالآية دي بتتكلم عن الخمر، بيقول لك النخيل والأعناب الناس بيتخذوا منها إيه؟ أمرين. الأمر الأول الخمور اللي هي السكر اللي بتغيب العقل، ورزق حسن يعني بيع وشراء، يبيعوا العنب ويبيعوا التمر، تمام كده؟ طيب هل معنى ذلك إن القرآن يجيز استخراج الخمر من ثمرات النخيل والأعناب؟ الإجابة لا. ليه؟ بدليل قال ورزقا حسنا، يبقى السكر إيه؟ مش حسن، سيء. فدي اسمها مرحلة من مراحل التلميح للتصريح، لأن القرآن بيتدرج مع الفطرة. الخمر عند العرب كانت عادة مثل الماء، ما يقدروش يبعدوا عنها، فلو جينا بداية التشريع لهم حرام مش هيدخلوا الإسلام ويرفضوا الدين ويعندوا، فلازم نتدرج مع الفطرة دي في بداية نزول التشريع. فنبدأ نهيئ الفطرة، نلمح من بعيد، يا جماعة انتظروا النخيل اللي عندكم ده والأعناب اللي عندكم انتوا بتتخذوا منها صنفين، في صنف حسن اللي هو الرزق الحسن، بيع وشراء وأكل وكذا، تاكل عنب وتاكل طم، ده حسن، وفي حاجة تانية اسمها السكر، يبقى مش حسنة. مدام ده حسن بمفهوم مخالفة اللي ضده ايه؟ سيء. فده اسمه التلميح، بنلمح لك من بعيد. طيب، في كتير دخلوا الإسلام وكتير هيسألوا عن حكم الخمر والميسر، هل نقول لهم حرام؟ ربما لا يسمعون وربما يبتعدون. طب نعمل ايه برضو لسه في مرحلة التلميح؟ قال تعالى يسألونك عن الخمر والميسر، جه سؤاله قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. الله، خلي بالكم يا جماعة، الخمر فيها إثم كبير قوي وفيها منافع عندكم، بتبيعوا وتشتروا، أسواق قائمة وتجارات واقتصاد، لكن خلي بالكم وإثمهما أكبر من نفعهما. الصحابة لما سمعوا الإجابة دي من القرآن انقسموا إلى فريقين، فريق غلب جانب الإثم فامتنع وبعد عن الخمر، وفريق قال مدام فيها منافع أدينا شغلي، لأن مفيش تحريم قاطع لسه عشان نبعد. طيب، في يوم من الأيام أحد الصحابة اشتري بالخمر، وده قبل التحريم، ودخل يصلي إماما بقومه صلاة المغرب. طبعا تخيل واحد شارب خمر ويصلي المغرب إمام، فطبعا الآيات اختلطت واتلبست عليه، فنزلت الآية رقم 3، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. خلي بالك في المراحل التدريجية دي، لأن الجاهل مصطفى يقول لك إيه؟ ما هو القرآن قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يبقى الحرام السكر بس، لكن لو شرب وما سكرش يا ابني إزاي يشرب وما يسكرش يا غبي؟ والصحابة هم كانوا يشربوا الخمر ويصلوا، يا أخي ده لسه في ناسخ يا غبي، لكن أقول ليه مش عارف. لازم نضحك بقى، نضحك بقى على مصطفى الراشد الغبي. المهم، فلما نزلت الآية دي انقسم اللي بيشربوا من الصحابة فريقين، فريق قال مدام منعت في الصلاة يبقى خبيثة، نبعد عنها بالكلية. الفريق التاني لسه برضه ما فيش تحريم قاطع، قال لك نشربها في غير أوقات الصلاة، وعلى قول من قال بعد العشاء افعل ما تشاء. تمام. طيب، استمر الوضع على هذا حتى هاجر النبي إلى المدينة، وبعد فترة سيدنا عمر حزين على الأمة وعلى الخمر ده، قال اللهم أنزل قولا فصلا في الخمر، فنزلت آية المائدة، ودي آخر الآيات في بيان حكم الخمر، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحوا. فاجتنبوه يعني بعيد، لا تقربوه، ودي أعلى مراتب التحريم. فالآية دي اسمها الناسخ، اللي ألغت العمل بما مضى كله في باب الخمر. يبقى اللي فات ده كله لما تيجي انت تشرحه للناس تقول يا جماعة الآيات دي مراحل تدريجية في تحريم الخمر، الله كان بيلمح ويتدرج بالفطرة، إنما الحكم على آية المائدة لأنها آخر ما نزل في حكم إيش؟ الخمر. فيبقى إذن ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا منسوخا، ويسألونك عن الخمر والميسر كل فيهما إثم ومنافع للناس منسوخة، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى منسوخة، فين الناسخ؟ فاجتنبوه. وصل الدين؟ فيبقى انا عندي ناسخ ومنسوخ. المنسوخ ده الحكم اللي اتلغى، وده اللي بيكون السابق. بيجي حكم لاحق يلغيه، يبقى اللي لغاه اسمه ايه؟ الناسخ. وصلت كده؟ نيجي للسنة المطهرة. النبي يقول: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها. أو الحديث ده جمع الناسخ والمنسوخ. في بداية الإسلام النبي حرم على الصحابة زيارة القبور. ليه؟ لأن القبور في زمن النبوة كان حواليها الأصنام في مكة، يعني أي قبر يتحط عليه صنم ويعبد من دون الله، فكان يطوفوا حوالين القبور وعلى الأصنام دي. طبعا اللي دخل الإسلام حديثا لو استمر على زيارة القبور اللي يحصل الشرك يبدأ موجود عنده باستمرار، لأنه يروح القبر فيه صنم بيعبد من دون الله، ربما يفعل بعض أفعال الجاهلية اللي كان معتاد عليها فين؟ في ظل الجاهلية، لأن لسه العقيدة لم تتمكن، ده لسه حديث عهد بإسلام. فراح النبي مانع زيارة القبور. الإيمان زاد والأصنام حطمت وأصبحت مكة دار إسلام بعد الفتح. فيقوم النبي يقول لهم إيه؟ كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها. الآن زيارة القبر مباحة. فالحديث ده جمع الناسخ والمنسوخ. فالمنسوخ تحريم زيارة القبر، الناسخ إباحة زيارة القبر. والأمر الوارد هنا فزوروها مش للوجوب ولكن للندب والاستحباب. ليه؟ لأن أنا عندي قاعدة كده من قواعد العلم، أن الأمر الوارد بعد نهي يفيد الندب والاستحباب لا يفيد الوجوب، وده أمر صدر بعد نهي. يعني أي نهي يجي بعد منه أمر يبقى المأمور بإيه؟ مش واجب، إنما هو مندوب. بالضبط وأنت تقرأ في سورة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. حرم عليك البيع، نهاك عن البيع، تمام؟ وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. طيب بعدها: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. أمرك بالعودة للعمل، أهو أمرك بعد نهي، يبقى العودة للعمل بعد الجمعة واجب ولا مندوب؟ مندوب. ليه؟ لأنه أمر وارد بعد نهي، نهاني عن البيع قبل الجمعة وبعدين أبان لي بالبيع بعد الجمعة، الأمر ده واجب؟ لا، لك أن تذهب لعملك أو لك أن تعود إلى بيتك وتاخده أجازة وعطلة، لأن الأمر الوارد بعد نهي يفيد إيش؟ الندب والاستحباب، لا يفيد الوجوب. يبقى لما النبي قال فزوروها، يبقى زيارة القبر حكمها إيه؟ يقول لك مندوبة، مستحبة، مباحة، مش واجب، لأن لو واجب كلنا نأسم إلا بنظر القبور. ويقول لك هو عشان بس وانت بتقرأ في القواعد الأصولية عندنا قاعدة كده: كل أمر في القرآن والسنة يفيد الوجوب، وكل نهي في القرآن والسنة يفيد التحريم. يقول لك لا، اضبط بقى القاعدة دي: كل أمر في الكتاب والسنة يفيد الوجوب ما لم ترد قرينة تصرفه من الوجوب إلى الندب، وكل نهي في الكتاب والسنة يفيد التحريم ما لم ترد قرينة تصرفه إلى الكراهة. والقرينة لابد أن تكون بنص من كتاب أو سنة. يعني أضرب مثالا في آية الدين، قال الله تعالى في خاتمة سورة البقرة، أطول آية في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. أدي أمر، جه إبراهيم بيقترض مني 100 يورو، فديتها له ومش ما كتبتش، هل أنا آسم؟ يجي إبراهيم أسامة يقول لي: يا شيخنا ده القرآن قال فاكتبوه وده أمر للوجوب، يعني لو ما نفذتوش أنت آسم. نقول: لا يا أسامة، الأمر ده مش للوجوب. إزاي؟ مش تعلمتنا في الأصول الأمر يفيد الوجوب؟ أيوة، كمل القاعدة: ما لم ترد قرينة تصرفه إلى الند. طيب أنا أريد أعرف فين القرينة يا شيخنا؟ القرينة يا أسامة في نفس الآية في خاتمة: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. بيقول لك أنت مالك لمالك، فلك حق التصرف، إن شئت كتب وإن شئت ما كتب. لكن في قاعدة نقول لك: لو ما كتبتش واللي أخذ منك المال ما رده لا تلومن إلا نفسك. ليه؟ لأن الشرع ندبك إلى الكتابة حرصا على الحقوق وحفاظا على. أنت ما كتبتش ما تجيش تلوم بعد يقول لك إيه ده فلان خد مني وما جابش. قلنا لك اكتب صح، أنت ما كتبتش. عشان كده هم اخترعوا كده قواعد في القوانين الوضعية. الله يرضى عنه لا يحمل مغفلين، ده حقيقة، ما هي دي قاعدة شرعية. ليه؟ الحقوق محتاجة البينة، محتاجة الأوراق لكتابة. أنت ما عملتش خلاص، هتقعد تحكي للسوق لك ما القاضي ما يحكم لكش، يقول لك هات لي ما يدل ما يثبت، ما فيش إثبات هيحكم للطرف الثاني، خلاص انتهت القضية. وهكذا يبقى الأمر الوارد ده يا أسامة إيه في آية الدين؟ ندب مش وجوب. ليه؟ لوجود قرينة في نفس الآية. ومن القرائن إذا صدر الأمر بعد نهي فيفيد الاستحباب والندب لا يفيد الوجوب. وهكذا يبقى لازم ندرس العلم كويس، لأن دراسة القواعد والأصول تثبت عندك العلم وتحفظك من الشبهات وتزيل عنك الشبهات. فطبعا هؤلاء الجهلاء أنكروا الناسخ وأنكروا المنسوخ. لماذا؟ لهدم الدين وهدم ثوابته، زي أبو عمة اللي بينكر حديث عائشة رضي الله عنها التي قالت فيه كان فيما أنزل 10 رضعات محرمات ومات النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وهن 5 رضعات محرمات ومات النبي وهن يتلين من القرآن. يقول لك بس شوف يا سيدي فين بقى الآية دي. إذن معنى حديث عائشة إن القرآن أصبح ناقصا الآن، في آيات مش موجودة ناقصة. يا مجرم، ما أنت لا تفهم لغة العرب ولا مقاصد لغة العرب، وده جهل منك مركب، أو أنت تعلم وأنت كذوب بتكذب لتهدم الدين. ففي كلا الأمرين أنت على خطر عظيم. يا مسكين معنى قول عائشة إن كان في القرآن آية ونسخت تلاوة وبقيت حكما، يعني كان في آية إن الرضاع المحرم 5 رضعات، دي كانت موجودة في حياة النبي لكنها نسخت قبل موته تلاوة، يعني حذفها ربنا تلاوة وأبقى حكما في سنة النبي. لكن لما مات النبي كان في بعض الصحابة لا يعرفون أن الآية نسخت تلاوة، فكان بعضهم يتلوها يتلوها ثم علم بعد ذلك أنها نسخت تلاوة. لكن الجهول لا يقرأ، وإن قرأ لا يفهم ولا يرجع للعلماء من الراسخين حتى يتعلم، ولا علم له فهم لغة العرب وموارد اللغة، فبالتالي عمالين يخبطوا في الأحكام. وأنكر أيضا حديث السحر، سحر النبي، مع أنه في الصحاح يقول لك أصل إحنا لو قلنا بحديث السحر ده يعني معناتها بفترة الوحي بقى اللي كان فيها مسحور، يبقى إذا إحنا كده بنهدم الإسلام، ويعلي صوته. يا رب سبحانك، طب هنعمل إيه في الجهل ده؟ يا أخي أنت لو قرأت حديث السحر لفهمت ده كان في أمور الدنيا بنص الحديث كان يخيل له أنه يفعل الشيء ولا يفعله، وفي رواية أنه يأتي أهله ولا يأتيهم. يعني إيه؟ أنا رحت لعائشة، لا أنت ما رحتش، بس في أمور دنيوية بحتة لا علاقة لها بالتشريع. لماذا؟ لأن الأنبياء في مقام التبليغ عن الله لهم العصمة الكاملة، معصومون، لأن ده وحي. السحر لا يؤثر على الوحي ولا يؤثر عن البلاغ عن الله، إنما ده كان سحر التخييل. لدرجة واحد يعني من اللي بيحاوروه قال له يا شيخ طب ما هو سحر التخيير ثابت مع موسى الكليم، أنكر. قال له ده بنص الآية يخيل إليهم من سحرها أنها تسعى، فأوجس موسى خيفة، لأنه خيل لأن العصيان بتاعتهم إيه سعبين. يعني سحر التخيير كان عند موسى ولا لا؟ السحرة سحروا عند موسى ولا لا؟ لدرجة أنه شاف عصيهم إيش سعبين. شفت الهوى يؤدي لتكذيب القرآن، يقول له هتقول له يا غبي، ما هو فعلا غبي. فإذا نحن في زمن يا إخوة لازم فيه نحصن أنفسنا بالعلم، لأن الفتن كقطر السماء، وأهل البدع ليل ونهار ينشرون بدعهم ويتهمون أهل الحق ويهدمون ثوابت الدين. فنسأل الله أن يسلمنا وإياكم من كيدهم ومن شرهم. المقام ضاق، عايزين ننتقل بس حتى ناخد معنى الآية الجديدة ونرجع شرحها للدرس القابل إن شاء الله. يبقى الآية اللي معنا اليوم آية 46 بعد 100 الأولى من سورة البقرة، قال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ماذا قال المصنفون للمختصر في تفسيرها؟ قالوا الذين آتيناهم الكتاب من علماء اليهود والنصارى يعرفون أمر تحويل القبلة الذي هو من علامات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم عندهم كما يعرفون أولادهم، ويميزونهم من غيرهم. ما فيش حد أبدا يشك في ابنه، يعرف يطلعه من مليون واحد، صح كده؟ عارف ابنه كويس. فكذلك الحق كان بالنسبة لهم واضحا، لا دخن فيه ولا شبهة فيه، لكنه العناد. ومع ذلك فإن طائفة منهم ليكتمون الحق الذي جاء به حسدا من عند أنفسهم يفعلون ذلك وهم يعلمون أنه الحق. ودي الأخطر، أن تنكر الحق بعد علمك به. فأولى الفوائد من الآية دي إخوة أن الحق واضح، لا يلتبس إلا على معاند أو حاسد أو حاقد أو جهود. عشان كده بتسمع من كلام السلف الحق أبلج والباطل لجلج. يعني إيه؟ أبلج من الوضوح، لأنه لك أبلج الفجر يعني دخل بإيش؟ بضيائه بعد ظلمة. فالشيء الأبلج يعني المضيء الواضح عليه أنوار، فالحق نور سبحان الله، واضح جلي بين. إنما الباطل بقى لجلج، يعني إيه؟ يعني لا يستقر لأنه باطل. فالحق واضح وعليه أنوار بخلاف الباطل. عشان كده في مقام الحق والباطل قال تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ليعبر مع الحق بالفعل جاء ومع الباطل بالفعل زهق، لأن المجيء في اللغة دليل استقرار وثبوت ورسوخ، له أصول فهو ثابت، جاء بقوة وثبات ورسوخ. إنما الزهوق ملوش قيمة ولا ثوابت ولا أصول، مع الريح يضيع وهكذا. فالباطل هكذا، حتى يقول لك عن الكذب، لأن الكذب باطل، يقول لك الكذب ملوش رجلين، ده مثل عندنا في مصر، يقول لك الكذب ملوش إيه؟ رجلين. الرجل وظيفتها إيه؟ الاستقرار والثبات، تقف على رجلك ثابت. طب ما فيش رجول يعرف يقف؟ ما يعرفش، يقع. فكذلك الكذب لأنه باطل فمالوش إيه؟ حتى الكذب يقول لك كاد المريب أن يقول خذوني، يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو لأنه منافق. فأي أخي يترعب تيجي للكذاب تنظر له بس تلاقي وشه يجيب ألوان، لسه ما كلمتش هو عمال يحكي، تنظر له بس كده وتدقق تلاقيه يضطرب وشه يتغير. عشان كده اللي بيدرسوا القانون في علم اسمه علم الإجرام، من أنا دارس قانون قديما، ففي مادة اسمها علم الإجرام، يقول لك كيف تتعرف على المجرم من ملامح وجهه ومن كلامه وقوله. فعشان كده تجد المحققين اللي هم شطار يقعد يكرر السؤال على المجرم يجي 10 مرات نفس السؤال. ليه؟ لأن الكذاب ما يصبر على كذبه، دايما يغير في قوله لأنه كذاب. فزي ما قلت لك كده مرة زمان، احنا مثلا حتى في باب النقل لو كلمة أنا قلتها لإبراهيم على ما توصل ليك أنت اسمك إيه؟ محمد هتبقى 10 كلمات. هكذا النقل يزود. يعني مثلا لو قلت لإبراهيم المبرمج أبو يونس بلغ أسامة، فيرمي عشان يقول المبرمج أبو ليه يقول لأسامة الشيخ سيد بيقول إن المبرمج أبو يونس، صح كده؟ أسامة هيبلغ اللي بيقول لك إيه، إبراهيم بيقول إن الشيخ سيد بيقول إن المبرمج أبو يونس، وهكذا لما توصل لمحمد نكتب كتاب في الجملة دي اللي أنا قلتها من كلمتين. وغير كده بقى في ناس بيجودوا ويزودوا من عندهم كمان، خلاص إن المبرمج أبو يونس من المغرب، أنا ما قلتش من المغرب صح؟ هو قال من المغرب، إن المبرمج أبو يونس اللي ابنه يونس، أنا ما قلتش كده، وهكذا تبدأ بقى وحكاوة. فبقى بالكاذب بقى، الكاذب بقى تبقى كلمة يخليها 20 50 60 ويقعد يجود وهكذا. فعشان كده يقول لك كاد المريب أن يقول خذوني، بخلاف الصادق، الصادق مش ممكن أبدا يتغير، تجد قوله واحدا اللي قاله هنا بيقوله هنا بيقوله هناك، وده منهج أهل الحق. شوف كده أهل الحق في شتى الأرض، في أي باب اسمع لعالم من علماء السنة، في باب الاعتقاد مثلا هتجد اللي بيقوله الشيخ اللي في المغرب زي قاله الشيخ في ألمانيا، زي قاله الشيخ في فين، في مجاهيل أفريقيا، مدام من أهل السنة. ليه؟ لأن الحق واضح، رغم أننا لم نتلاقى ولم يسمع بعضنا بعضا، لكن القول واحد. ليه؟ الحق أبلج، بخلاف أهل البدع بقى، هم حتى داخل أنفسهم يختلفون، اللي يقولوا النهاردة ينكروا بكرة، ويقولوا بكرة ينكروا بعد بكرة، وهكذا، لأنه عنده خلط، ما عندوش استقرار، ما عندوش ثبات، عنده هوى. المقام ضاق، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. شكر الله لكم حسن الإنصات والاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.